أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية، هي في سدد الجواب عنها، جاء في الرواية في أحد الروايات بأنه سئل الإمام أيهما أفضل، الذي يحارب الترك والديلام زين، أو الذي يجلس هنا ويأخذ، يعني يجلس كان هنا في، يعني يجلس ويأخذ الدرس بهالمعنى، يعني الرواية، لأنهم يعيبون علينا كانوا بأنه نحن ندرس والجهاد قائم في حدود المسلمين وفي حصون المسلمين يغزون المسلمين، فكان يعيبون علينا أنتم شلون جاءوا تدرسوا، فلا بد أن تذهبوا إلى مثلا الجبهة لكي تقاتلوا. فسأل الإمام أيهما أفضل، الشخص الذي يحارب هناك في الجهاد ويبذل نفسه في سبيل الله، أو الشخص الذي هنا يطلب العلم؟ فقال الطالب العلمي خير من ذاك المجاهد في الجبهات الذي مثلا في يحارب هذا الترك والديلام. قال لماذا؟ الإمام استدل له، قال لأن ذاك يدفع عن المسلمين في أبدانهم، يدافع عن المسلمين في أبدانهم، وهذا يدافع عن المسلمين في أرواحهم. واضح الفرق؟ أيهما أشرف، النفس أم البدن؟ النفس أشرف من البدن. الذي هناك يدفع المسلمين لكي لا يغزو المسلمين في أبدانهم، لكي لا يقتلوا المسلمين، وطالب العلم يدافع عن المسلمين المفروض بلحاظ دفع الشبهات ودفع الأمور المعنوية وما شاكل ذلك. فلما كانت النفس أشرف من البدن، فالذي يدفع عن النفس يكون أشرف مما يدفع عن البدن. فقال لهم أنتم أفضل منهم، ومداد والعلماء، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء.
لحظة، إمام المفترض يدرس ولا يروح يحارب يا رسول؟
مسألة 1667. في هذه المسألة قال يشترط في حل الذبيحة بذكاة أمه أن يكون تام الخلقاء. خلاص ياي، كان الكلام فيما سبق في مسألة ذكاة الجنين، كيف يذكى الجنين؟ قالنا بأن ذكاة الجنين بتذكية أمه. خب هنا قال يشترط في ذكاة الجنين شرط، وهو أن يكون تام الخلقة، يعني إذا ذكيت الأم وهذا الجنين قد خرج، لا يكفي اطلاق عنوان الجنين عليه، لا بد أن يكون تام الخلقة. وعبارات الفقهاء في هذا المطلب متفاوتة، التفت، ها هنا ثلاثة احتمالات انعكست الاحتمالات على عبارات الفقهاء. الاحتمال الأول بأن الشرط هو أن يكون الجنين تام الخلقة، عندنا تعبير، لا، الشرط أن يكون الجنين مما أشعر أو أوبر، أشعر فيما يشعر والأوبر فيما يبر. قالون يقول لا، تفت التعبيرات، أربع تعبيرات مو ثلاثة. التعبير الثالث يشترط أن يكون تام الخلقة وأن يشعر ويبر. قولون يقول يشترط أن يكون تام الخلقة بأن يشعر ويبر. هل هناك فارق بين هذه العبارات الأربع أو لا يوجد فارق بين العبارات الأربع؟ بالنظر البدوي قد يقال أنه مثلا لا فارق بين هذه العبارات الأربع، كلهم يشيرون إلى مطلب واحد، إلا أن الكلام هذا ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه وقع الكلام بين الفقهاء بأنه ما هو هذا الشرط؟ هل الشرط هو أن يكون تام الخلقة، أو أن الشرط بأن يشعر ويبر، أو أن هنا شرطان، أو أن لا، هناك تلازم بين الشرطين. تام الخلقة كيف يحصل؟ بأن يوبر ويشعر، ليس هناك شرطان مستقلان، إنما يكون أحد الشرطين ملازم للشرط الثاني، فتمامية الخلقة ملازمة للوبر والشعار. ليش هالاختلافات؟ لأن ناشئة من اختلاف الروايات. بعض الروايات قال تامة الخلقة، بعض الروايات قالت بأن يشعر ويبر، فبعضهم قال المطلوب هو الأول، بعضهم قال المطلوب هو الثاني، بعضهم قال المطلوب هو المجموع. ماذا قال السيد الخوئي؟ شوف عبارته، قال لا محل لهذا النزاع بينكم أيها الفقهاء. لماذا؟ لأن تمامية الخلقة إنما تحصل عن طريق الوبر والشعر، فإذا أوبر وشعر تحققت تمامية الخلقة، لا أن تمامية الخلقة شيء في مقابل الإيبار والإشعار. ولهذا قال هنا السيد الخوئي، قال بأن يكون تام الخلقة. بصور لنا كيف يتام الخلقة من باب الموضوعية، قال بأن يكون قد أشعر وأوبر، وإن التفت هذا ما أشار إليه، وإن لم تلج الروح فيه. لا يشترط، التفت، لا يشترط في انطباق عنوان تمامية الخلقة ولوج الروح فيه كما صرح الفقهاء في المطولات، لأنه الجنين الحيوان قد يشعر ويبر قبل ولوج الروح، فالمدار مو تام الخلقة بمعنى أنه تلج فيه الروح، لا، بأن يشعر ويبر الشعر والبر قد يطلع قبل خروج الروح. ولهذا صرح الفقهاء وإن لم تلجه الروح، وإن فرض عدم ولوج الروح. واضح؟ إذن هنا أربعة تعبيرات. السيد الخوي يقول لا معنى لهذا النزاع بينكم، لأن طريقة أن اشترط تام الخلقة، لكن تام الخلقة كيف تحصل عند الشارع؟ بأن يوبر ويشعر، فلو لم يوبر ولم لم يشعر لم تتم الخلقة. ولهذا تشوف لاحظوا كتب الفقهاء بعد يقول بأن يكون تام الخلقة وأن يشعر ويوبر. شوف ظاهر أنه فهم الفرق بينهما، بعضهم قال بأن يشعر ويوبر سكت، بعضهم قال أن يكون تام الخلقة وسكت. الشيخ السيد الخوي يقول لا، كلاهما محققان لحقيقة واحدة. ولهذا قال أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أوبر وأشعر، أشعر فيما يشعر كالماعز، الماعز فيه شعر، الوبر فيما يوبر كالإبل والغزال، غزال في إبل، الغزال في وبر. فإن وهذا من باب الموضوعية، ما قال أو نحوهما، تفتين ما قال أو نحوهما، قال فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه. لو ذكينا الأم طلع هذا الجنين ما شفنا فيه وبر وشعر، لا يحل بذكاة أمه فيصير ميتا. واضح؟ لأنه إذا خرج حي خارج عن محلل الكلام كما أشرنا أمس. يقول السيد، يلخص المطلب السيد الخوي، والذي تحصل مما ذكرناه، كل اللي حين ذكرناه في بحث ذكاة الجنين، أن حلية الجنين بلا تذكيتين، وشان بلا تذكية؟ يعني بلا تذكية غير هذه الآن، بلا ذبح، بلا نحر، بلا إمساك، بلا صيد، وإلا تذكيته تذكية خاصة، وتذكيته بذكاة أمه. والذي تحصل مما ذكرناه أن حلية الجنين بلا تذكية، واضح بلا تذكية؟ يعني هذه قد يقال كيف يقول بلا تذكية، مع أن هذه تذكية، يقول بلا تذكية غير هذه التذكية، يعني تذكية مستقلة له عن تذكية أمه، مشروطة بأمور. الأول تذكية أمه، الشرط الثاني تمام خلقته بأن يبر ويشعر، وموته قبل خروجه من بطنها. ليش؟ لأنه لو خرج بعد موت وبعد ذبح الأم لابد أن تجري فيه التذكية. وقلنا أن هذا الشرط فيه خلاف، لأنه إذا خرج فيه تفصيل هل الزمان يسع التذكية أو لا. السيد الخوي قال سواء كان هذا الزمان يسع التذكية أو لا، فحينئذ لا يمكن تذكيته. بعض الفقهاء قالوا إذا كان الوقت لا يسع بتذكيته فهو بمثابة من مات في بطن أمه. واضح؟ لكن السيد الخوي لا يقبل هذه النظرية كما أشرنا أمس.
كيف يعرف الوبر؟ يعني إحنا الشعر يطلع
وبر، هذا الوبر غير الشعر. الوبر شفت الجلد الموجود على الغزال، هذا يسمى وبرون، ما يسمى شعر في الإصطلاح. خب، مسألة 1668، يقول مسألة لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل، يعني سواء كان الحيوان محلل الأكل وله جنين، وبين محرمه. خب، محرم الأكل إذا كان محرم الأكل يقبل التذكية. لك أن تسألني ما هو الحيوان المحرم الذي يقبل التذكية؟ نقول مباشرة السيد الخوي التفت فقال مسألة 1669 في هذه المسألة، يشير المصنف إلى ما يكون قابلا للتذكية. ما هو الشيء الذي يكون قابل للتذكية؟ شوف ما التفت الآن، يقع الكلام في هذا البحث. هذا البحث في عنوان، في كلمات الفقهاء معنون بعنوان بعض الفقهاء الحيوانات التي تقبل التذكية. هذه مسألة تتكلم عن الحيوانات القابلة للتذكية. نقول الحيوان لا يخلو إما أن يكون مأكول اللحم أو لا، واضح؟ إما أن يكون مأكول اللحم أو لا، إن كان مأكول اللحم فيقبل التذكية، وفائدة تذكيته ماذا؟ حلية لحمه وطهارة جلده أو شعره أو ما شاكل ذلك. أو لا، هذا غير المأكول. غير المأكول على قسمين، إما أن يكون نجس العين أو لا. إن كان نجس العين فلا يقبل التذكية، فلو ذكي ما يفيد لا في طهارة لحمه ولا في طهارة أعضائه وجلده، نجس العين غير قابل للتذكية. إذا كان لا، وش يعني لا حين صار؟ هذا لا غير نجس العين وغير مأكول، صحيح؟ هذا فيه تفصيل أو لا. بعض الفقهاء فصل فقال إما أن يكون حشرات أو لا، فإن كان حشرات فهو لا يقبل التذكية، إن كان حشرات فهو لا يقبل التذكية. هذا لا، كل ما فرض من غير المأكول غير الحشرات يقبل التذكية. السيد أخوي يقول لا، يقول سواء كان هذا من الحشرات أو كان من غير الحشرات يقبل التذكية. ما فائدة تذكيته؟ خب قطعا احنا قلنا غير مأكول اللحم، فائدته في حلية ماذا؟ حلية جلده أو ما شاكل ذلك. الآن بعض النقاط في العبارة يأتي، في بعض الاصطلاحات نأتي لما هو المراد من الحشرات. ليس إما أن يكون حيوان مأكول اللحم أو لا، خب هذا لا يعني غير مأكول اللحم، إما أن يكون نجس العين أو لا. خب هذا اللي في الأول قلنا مأكول اللحم ما في إشكال تذكية، هذا لا اللي هو غير مأكول اللحم إما يكون نجس العين أو لا، نجس العين لا يقبل التذكية. هذا لا، هذا لا يقسم إلى قسمين. بعض الفقهاء قال إما يكون حشرات بالمعنى سنذكره، حشرات لها معنى خاص مو معنى الذي يطير، الحشرات أو لا. فإذا كان حشرات قال بعض الفقهاء لا يقبل التذكية، أما غير الحشرات فيقبل التذكية. سيد الخوي يقول لا، سواء كان حشرات أو غير حشرات مما غير مأكول اللحم فإنه يكون قابلا للتذكية. قال هكذا. الآن مسألة نقرأها، تقع في باقي الإشارات نشيلها في العبارة. قال تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم. هنا ما هو المراد من مأكول اللحم؟ التفت، هل المراد مأكول اللحم فعلا يعني يؤكل لحمه فعلا، أو مما يكون قابلا لأكل اللحم؟ ما هو مرادي من هالمطلب؟ يعني هنا سؤال، مأكول اللحم تارة يكون هذا حلال بلحاظ الأصل، لكن عرض عليه عارض يصيره غير مأكول اللحم. هناك بعض الحيوانات حسب أصلها حصان بقر غنم يحل أكله، لكن إذا عرض عليها عارض لا يحل أكله. ما هو العارض؟ شيئين منها، شيئين، الجلل، الحيوان إذا تغذى على النجاسات أو على عذرة النساء يكون جلالا، والجلال وإن كان مأكول اللحم بالأصل إلا أنه غير مأكول اللحم بالعارض، صحيح. وكذلك أيضا موطوء الإنسان، والعياذ بالله لو جاء شخص ووطأ حيوان مأكول اللحم يكون محرم الأكل بالعارض. فحينئذ نسألكم، هذا الحيوان الذي هو محلل الأكل بالأصل ومحرم الأكل بالعارض، هل قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، هل هو داخل في مأكول اللحم أو داخل في غير مأكول اللحم. فلو قلنا مثلا أن غير مأكول اللحم لا يقبل التذكية، فهل الجلال وهل الموطوء يقبل التذكية أو لا؟ تفتل السؤال. فإن كان هنا مراد مأكول اللحم، يعني الآن فعلا يؤكل لحمه، فالمفروض العارض خارج عن هذه المسألة. إن كان مأكول لحم يعني بلحاظ أصله مأكول اللحم، فبالتالي يكون داخل، لأن هذا صار بالعارض. ها قالوا بأنه مرادنا، فقه يقولون بأن مرادنا من مأكول اللحم وإن حرم بالعارض، يعني المدار على لحاظ أصله. فإذا كان أصله مما يكون قابلا لأكل لحمه وإن حرم بالعارض تحتق عليه التذكية. فالمدار مو على الحالة الفعلية الآن، المدار على حالته بلحاظ الأصل قبل أن يطرئ الجلل وقبل أن يطرئ الواط. فهذا الحيوان من صنف الغنم، والغنم قابل للتذكية، وإن كان شخص هذه الغنم غير قابل للتذكية لكونها جلالة أو موطوءة. المدار على كون مأكل اللحم بلحاظ الأصل وإن حرم بالعارض. فلو كنا نبني، التفت، لو كنا نبني بأن غير مأكل اللحم لا يقبل التذكية، لقلنا بأن غير مأكول اللحم بالعارض يقبل التذكية، لأنه مأكول اللحم بالأصل. تفتين مطلع؟ خب، تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي صار طاهرا، طهارته هي بركة التذكية، تحصل الطهارة، وحل أكله. خب، هذا انتهينا منه.
هذا الشيخ حل أكله يعني قطعا ما يشمل
مأكل
اللحم الذي صار محرما بالعارض.
خب، هذه مسألة ثانية. نعم، قالوا هناك، هي مسألة في التذكية، أما مسألة حلية الأكل ومسألة الطهارة، خب قطعا أما الجلال بالعراق، الجلال والموطوء تقع عليه التذكية، لكن أحد آثارها ما تثبت وهو حلية الأكل، لكن يبقى طاهر.
يعني المقصود أنه قد يفهم أنه مأكل اللحم هنا أنه
لا لا، هذا إشارة لا، فإذا ذكي صار طاهرا حال حسب الغالب، وإن هذا بحسب القاعدة الأولية، وإن حرم بالعارض. واضح له؟ هذا إشارة القاعدة
بالأصل.
نعم،
بالأصل،
لعب بالأصل، بل وإن حرم بالعارض غايته بأنه إذا ذكي يحل لحمه.
لعبها ما أشرنه
يعني، صحيح هذا. فإذا ذكيها إشارة إلى الحالة الغالبية فيما يكون، يعني مقتضى القاعدة الأولية، يعني إذا إحنا ما لنا علاقة بالعوارض، يقول هكذا مقتضى القاعدة الأولية بأن الحيوان إذا كان مأكول اللحم بالأصل إذا ذكي بلحاظ التذكية يحل أكله، بلحاظ التذكية يحل أكله ويطهر، وإن كان بلحاظ المانع. هناك ماذا؟ هناك مانع وهو مسألة الوطء أو مسألة الجلال، يعني التذكية هناك مقتضي، هذه إشارة للاقتضاء يسمى، يعني التذكية مقتضي لماذا؟ مقتضي لحلية الأكل. نعم، الآن هذا المقتضي ليس بفعلي لوجود المانع، فهنا في صدر بيان الاقتضاء ليس في مصادر بيان الفعلية. تفتي مطلبه؟ فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله، ولا تقع التذكية على نجس العين من الحيوان، مثل واش قال كالكلب والخنزير. هذه الكاف من باب التمثيل، كالكلب والخنزير،
لا
من باب الحاصر، في غير نجس العين غير الكلب والخنزير، لهذا الكاف في وين هو نجس العين؟ قال فإذا ذكي، ها الكاف هي من باب، هنا في احتمالين، يعني ما بدي اخذ تفاصيل. الحيوان في كتب الفقهاء يطلق تارة في مقابل الإنسان، وتارة يطلق فيما يشمل الإنسان، فيوقع الإنسان بأنه حيوان بالمعنى المنطقي. فإذا كان المراد هنا من الحيوان في مقابل الإنسان، فلا يوجد شيء نجس العين إلا ماذا؟ إلا الكلب والخنزير، صحيح؟ إذا كان الإنسان، إذا كان الحيوان يشمل الإنسان، هاي في وين يعبرون الحيوان؟ من يقول لي في وين في الفقهاء يعبرون الحيوان بما يشمل الإنسان؟ في بيع الحيوان، في بيع الحيوان يذكرون بيع الأمة، بيع العبد، صحيح؟ قد هني واحد يتوهم بأنه إذا كان الحيوان التفت بمعنى يشمل الإنسان، هذا من باب التمثيل، لأن الإنسان نجس نجس عن نجس كل دم، لكن هذا التوهم ليس في محله، لأن الإنسان ليس نجس العين، الكلب هو نجس العين لا الإنسان نجس العين. والدليل على ذلك أن الحيوان الكلب والخنزير جميع أعضاء نجسة، حتى ما لا تحل فيها الحياة، كما درستم في وين؟ درستم في باب الطهارة، وأن أما الإنسان جلده كل جسمه طاهر. فإذا هذا تعين أن تكون الكاف من باب الحصر على الاحتمالين. قال ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب، الكلب البري الكلب، بل الكافر نجس العين. فإذا كان صحيح الكافر هو نجس العين عندهم، الكافر أيضا ليس بنجس العين. لماذا؟ لأنه لا، الكافر يعتبره من نجس العين صحيح، الكافر عندهم من نجس العين، لأنه إذا لمسه الإنسان كل جسمه نجس يعتبر، لكن ما لا تحله الحياة فيه طاهر، يعني شعره يكون طاهرا. أما الكلب والخنزير حتى مما لا تحل في الحياة كالضفري وما شاكل ذلك في باب النجاسات قالوا بأنه أيضا نجس. تذكرون مطلب في باب الكلب والخنزير في باب النجاسة قالوا حتى الأعضاء التي لا تحل في الحياة نجس. أما الكلب قد يكون باعتبار ليس نجس العين بلحاظ أنه ماذا؟ أنه الشعر، لكن الفقهاء يعدونه من نجس العين فيجعلونه من باب الأعيان النجسة، فيقال الأعيان النجسة الكلب والخنزير والكافر، بل يقال الكافر وأخوي، فيعدون الفقهاء الكافر من نجس العين. نعم. قال ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة. قال ولا تقع على الإنسان، التذكير، لأن قد يتوهم بأن الإنسان من قسم الحيوانات، فليش تقول الحيوانات نجسة كالكلب والخنزير؟ يعني الكافر هل يكون قابل للتذكية مثلا؟ يقول ولا تقع التذكية على الإنسان، ولا تقع التذكية على الإنسان فإذا مات نجس وإن ذكي وحقق على أولاد الأربعة. ولا يطهر بدنه، تفت، ولا يطهر بدنه، الميت لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، لأنه إذا مات الإنسان صار نجسا يحتاج إلى أن يطهر. كيف يطهر؟ عن طريقة غسل الميت، فإذا غسل الميت طهرا كما تقدم في بابل غسل الميت. ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما. أما الكافر الذي هو، شوف نجس العين صرح، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا، يبقى نجس. وهو الثمر في ذلك أنه لو واحد لمسه يكون ماذا؟ يكون من النجاسات فينجس ولا يطهر. لو غسل غسل ما يفيد، لغو تغسيل الكافر، لغو سواء كان كافر له كافر زين، سواء كان هذا الكافر كتابيا أو ليس بكتابي. خب نجاسة الكافر سيلخوي يقول احتياط الوجوبي، يعني هالباب فيكم احتياط وجوبي، يعني يقول هنا أما الكافر الذي هو نجس العين، يعني الذي هو من قسم النجس العين، الذي هو نجس العين يعني الذي يعني يجزم أنه نجس العين، هل الكافر غير الكتابي زين، فلا يطهر بالغسل أيضا. لكن حتى ذاك الكافر لا يطهر بالتغسيل، لأن التغسيل إنه هو المطهرات، يعني حتى بناء على أن كي تتعمق المطلب أكثر، هذه المسألة ما مربوطة بمسألة نجاسة الكافر في الدقة. ليش؟ لأنه المسلم طاهر، إذا مات نجس، الموت يجعل الإنسان نجسا، فحينئذ كيف ترفع النجاسة في المسلم؟ بالتغسيل. الكافر بغض النظر، حين قلنا احنا الكافر هذا اللي هو المسلم من باب الأولى اللي هو طاهر، لا طاهر، الموت يوجب وشوجب النجاسة، كيف نرفع النجاسة عن المسلم؟ بالتغسيل. صحيح. الكافر هذا مو مبني، الكافر سواء كان نبني على طهارة الكتابي أو عدم طهارة الكتابي، لأن هذا الحكم مخصوص بحال الحياة، فإذا مات تنجس بسبب الموت فهل يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير؟ دلت أنه لا غسل إلا للمسلم، فبالتالي هذا تنجس ولا طريق إلى تطهيره. يعني فبالدقة هذه المسألة مو مبني على مسألة ماذا؟ نجاسة الكتابي أو لا. فحتى لو بنينا على أن الكتابي ليس بنجس طاهر كما يرى السيد السيستاني مثلا، هاي احتياط استحبابي عند الكتابي زين، بالتالي ماذا؟ بالتالي نقول البهني سبب الموت هو الذي أدى للتنجيس، ولم يدل الدليل على أنه يتحقق الغسل وهناك غسل، لأنه لا غسل إلا للميت، فهل تنجس؟ ماكو غسل، يبقى ويش يبقى؟ نجس. متفتين المطلب؟ إذا هذا المطلب مو مبني على تحقيق مسألة نجاسة بالدقة، يعني مسألة نجاسة الكتاب أو لا، فسواء قلنا هناك بين الكتاب نجس أو لا، الكافر هنا بقول مطلق الذي هو في مقابل المسلم لا يقبل التطهير، لأنه لا غسل إلا للمسلم، كما درستم في غسل الميت أن غسل الميت مخصوص بالمسلم.
ما بين برودة الجسم للمسلم ما بين التغسيل يسمى بالسبعين؟
هذا حسب هناك البحث، هناك يقولون بأنه الإنسان إذا لمس الميت قبل برده بالشروط التي ذكرت في غسل الميت قبل برده فيتنجس، أما ما برده بعد برده فلا، حسب ما ذكر في غسل الميت، غسل مس الميت، لكن ذاك علاقة بمس الميت، غسل مس الميت مو عندنا غسل الميت. إذا لابد أن نفرق بين مطلبين، مسألة أنا إذا لمست الميت يجب عليه الغسل، وبين نجاسة الميت. الميت هو نجس ولا يطر إلا بالتغسيل، من علاقة مسألة البر وعدم البر. مسألة المس أنا لو لمست قبل البر فيجب عليه التغسيل، بعد البر لا يجب عليه التغسيل. هنا قالوا إذا لمست الميت بعد غسله وبعد إذا لمست الميت زين قبل برده فيجب عليك غسل مس الميت، فهناك فرق بين مسألة غسل مس الميت مسألة تغسيل الميت. هنا نتكلم عن ميت نفسه مو غسل مس الميت، هناك في كلام في غسل مس الميت بحث مفصل انه بعد برده قبل برده بعد التغسيل قبل التغسيل لو لم يغسل وبرد، هذا مناقح كله في باب مسألة غسل مس الميت، ونتكلم عن غسل الميت. واضح لا فرق؟
طبعا بالعكس شيخ، قبل
قبل برده لا يجب فيه التغسيل، اي حسب انا قلت بك قبل البر لا يجب فيه التغسيل صحيح، اما بعد البر فيجب فيه التغسيل، ولهذا اول ما اذا غسل الميت مثلا اقول الان كان جسمه حار وحل مسا ما يجب فيه التغسيل، بعد البر يجب التغسيل صحيح. قال اما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل ايضا. أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات، يا غير الأصناف يعني غير مأكول اللحم وغير النجس العين من غير مأكول اللحم قطعا، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الزكاة عليه. متى؟ قال إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به. هنا السيد بعد يشترط بأنه لابد أن يفترض أن له جلد يمكن الانتفاع به، أما لو فرض بأنه لا يمكن الانتفاع به بالتالي لا يتحقق فيه التذكية. إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما، استخدامه في الآنية في القرب، كانوا يستخدمون الجلود في القرب، واضح؟ ويطهر لحمه وجلده. خب كيف يطهر لحمه مع أنه ما يجوز أكل لحمه؟ قلنا نقول ما له علاقة، أنا نقول اللحم طاهر وليس كل طاهر يجوز أكله، الحجر طاهر ما يجوز أكله، الحريق المحترق طاهر قد لا يجوز أكله. نحن نقول إذا وقعت التذكية على هذا الحيوان طهر لحمه، لكن تطهير اللحم ما يلازم جواز الأكل، لأن الطهارة تلازم جواز الأكل.
ممكن
تستطيع مثلا تبيع، تستطيع أن يعني لو لمست اللحم يكون طاهرا مو نجس، لا ينجس ملاقيه. خب ويطهر لحمه وجلده، التفت العبارة الآن التفت، ولا فرق يعني في غير مأكول اللحم بين السباع وبين الحشرات. ليش قال لا فرق بين السباع والحشرات؟ لأن بعض الفقهاء قال أنا يعني نطقت في العبارة عشان أراويكم الربط، ولا فرق زين ولا فرق هاي في غير مأكول بين السباع وبين الحشرات. التفتين ليش؟ لأن بعض الفقهاء قالوا بأن الحشرات مطلقا لا تقبل التذكية كما مال إليه السيد السيستاني، الحشرات قال ما تملك لا تقبل التذكية. قال ولا فرق في قبولها التذكية بين السباع. ما معنى السباع؟ ما هو السباع؟ مر علينا كثيرا من أول الفقه إلى آخره، آخر لصنا الفقه، وش السباع ده؟ مر علينا في لباس المصلي، مر علينا مر في وين، ما سألتم أنفسكم وش معنى السباع؟
الحيوان الذي يتغذى على اللحم الحيوانات
الاخرى، هذا يسمى سباع.
هذا يعني
السباع هو كل حيوان زين مفترس له ظفر أو ناب، هذا يسمى السباع. حتى وين يبحثون هذا؟ يبحثونه في كتاب الأطعمة والأشربة الذي سيأتينا إن شاء الله. في كتاب الأطعمة والأشربة يذكرون المراد من السباع، زين. لكن المفروض هذا مر عليكم كثير، مفروض يسأل نفسه. فكل حيوان مفترس زين وله ظفر أو ناب. قال لا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها من السباع، زين، وبين الحشرات. خب ما معنى الحشرات؟ الحشرات غير أصلا، غير الحشرات. ما هو المراد من الحشرات؟ الحشرات ليست هي الطيور، ليس الذي فيه جناحين ويطير. المراد من الحشرات في عبارات الفقهاء هي عبارة عن الدواب الصغيرة التي تسكن بواطن الأرض، الدواب الصغيرة التي تسكن بواطن الأرض مثل الجرذ. الجرذ، نعم، التمساح، الحية، فكل شيء زين يسكن باطن الأرض يعبر عنه أيضا بالحشرات. إذن هي الدواب الصغار التي تسكن البواطن. سيأتي أيضا تعريف بعد ذلك هنا في باب الأطعمة والأشياء. ولهذا السيد الخوي قال هنا عشان ما ترفع التواهم القروي، وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض. لا تتوهم الحشرات عن الطيور، الطيور كالنسر داخل في السباع، هذا حيوان مفترس، واضح. كما يأتي أيضا باب الأطعمة والأشربة، أنا شرحت لك الآن مجمل، هناك أيضا بحث مفصل. وبين الحشرات تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس أو ابن عرس، ما أعرف أنا الحيوان. هذا ما أعرف أنا وش ده الحيوان.
عرس نسميه
فار كبير
هذا. بلي هذا.
بس يسكن داخل
يسكن في باطن.
يعني يعيش على الافتراس، يعني افتراس.
ما يشتى حتى لو كان مفترس ما لنا علاقة.
هذا مناب يعني ينطبق على عنوان السباع، لأنه لو مفترس
كبير لو صغير يسكن في باطن الأرض. خب ما في، لعله لا مانع من انطباق عنوان على شيء واحد، ما في مانع أنه هذا قد يقابل بلحاظ أنه سباع وبلحاظ أنه أنا ما أعرف هذا الحيوان.
بس كله يعيش تحت الأرض.
خب إذا كان يعيش تحت الواطن يغلب على جانب مسألة الحشرات، واضحة. خب قال والجرذ الفأر يعني ونحوهما، فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة. يعني استعمال جلدها فيما يعتبر فيه الطهارة. كيف تستعمل جلدها فيما يعتبر فيه؟ أقول أما التفت، هاي مسألة التذكية واضحة حق التطهير، فإذا تستعمل الجلد فيما يعتبر فيه الطهارة ما في مشكلة، واضحة، يبقى لك النجس. لكن استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، في ماذا؟ كويش كتجعل الماء فيه لكي تشرب الشرب، لابد أن يكون تشرب الشيء الطاهر. فلو صنعت آنية من هذه الجلود، خب إذا كانت هي من الحشرات أو على ابن السلخوي تقبل التذكية، يكون هذه طاهرة، فلو وضعت الماء فيها لا تنجس ملاقيها. يقول استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطاهر، فيتخذ ظرفا للسمن والماء، ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة لأنها تكون طاهرة. خب هناك فرق بين الدهن والسمن أو السمن، تقدم علينا فيما سبق، تقدم علينا له ما تقدم هنا في مكان ثاني، لأن شرحته هنا لو هنا. خب ما وصل، تعرفون الفرق بين الدهن والسمن؟ الدهن هذا السمن هو عبارة عن الدهن الجامد، الدهن السالي يسمى دهن، هذا يسمى سمن جامد. خب قال مسألة 1670، يقول الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة. خب هذا الحيوان غير مأكول اللحم، إذا تارة يكون له نفس سائلة، تارة تكون له ليست له نفس سائلة. درستم فيما سبق أنتم في باب النجاسات بأن الحيوان إذا كان ذو نفس سائلة فلو مات ميتته تكون نجسة، فميتة ما له نفس سائلة نجسة. أما ميتة ما لا نفس له ستكون طاهرة. فإذا عندك حيوان غير مأكول الله ولا نفس سائلة له هل تحتاج إلى تذكيته؟ خب إذا لم تذكيه هذا الجلد طهر مطهر؟ الجلد يكون طاهرا لأنه ميت في الآخرة، وميتة ما لا نفس له سائلة يكون طاهرا. مثل وش ما لا نفس له سائلة غير مأكول الله؟ كالحية على رأي كثير من الفقهاء. هذا التشخيص موضوعي. كثير من الفقهاء قالوا بأن الحية ليست لها نفس سائلة إذا ذبحت، بالتالي هذا جلدها لو ماتت الحية بتلقاء نفسها لم تذكى مثلا، فحينئذ يكون هذا الجلد جلدا طاهرا. إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة، ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه. يعني يقول مو بس فقط هذا، يعني إذا كانت هذا ذو نفس ليس له نفس سائلة فيكون جلده والأجزاء الأخرى التي ينتفع بها تكون طاهرة.
يعني شيخنا نقدر نقسم كمل تقسيم، قلنا الحشرات لا تقبل التذكية ولكن في بعد الموت بعضها طاهر.
هاي مو بس الحشرات، يعني كل ما هو غير مأكول الله قد يكون هذا حي. مثال قد نجيب لك مثال آخر مثل السمك. السمك ما السمك مثلا هذا مأكول اللحم صحيح؟ هذا هذا قالوا بأنه لا نفس سائلة له، فلو مات في البحر ميتة طاهرة مطهرة؟ ميتة طاهرة لأنه لا نفس سائلة لا، لكن لا يجوز أكله. مسألة ثانية
طلب السمك
عبون نعم معروف أن السمك لا ليست له نفس سائلة حتى القرش. خب ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع من به من أجزائه كالجلد على الأظهار، ولكن لا يجوز بيعه. ليش لا يجوز بيعه؟ يعني لا يجوز بيع الميتة. هنا كما درستم في أول كتاب البيع أن المحرم مو بيع النجس فقط، بيع عنوان الميتة. الميتة عنوان مستقل في تحريم البيع سواء كانت هذه الميتة طاهرة أو نجسة. أما الميتة النجسة فهي عنوانين محرمين، هم بلحاظ أنها ميتة هم بلحاظ أنها نجسة. فلو قلنا بأن النجس مثلا يجوز بيعه لا نقول بأن الميتة يجوز بيعها. يقول فإذا ذكيها فأتجاز بيعه أيضا. الحية إذا ذكيتها مثلا يجوز لك أن تبيع جلد الحية. نعم نفس التذكية في الحيوانات في الأولاد الأربعة، هذه الأولاد موجودة في الحيوانات كلها.
الحية ما في أولاد، يعني معروف أنه الحية الدولة الدموية التي أصلا ما في عند ما في عروق يعني أصلا يعني
اللي في بالي أنه كل الحيوانات فيها.
الحشرات ما فيها، الحشرات ما فيها أصلا قلب ما فيها.
الحشرات خب مو تذكية الحشرات مو دواء قصدك لو الحشرات الطيور.
الحشرات اللي مصطلحنا
لا هذا خب احنا خارج عن محل الكلام.
زين هذا مطلق
نتكلم عن الحشرات اللي هو الدواب. الحيه انا اللي في بالي انه كل حيوانات. شوف انت خلق قاعده الحيوانات التي لا يؤكل لحمها تذكيتها بتذكيه الحيوانات الاخرى. فان كانت مثلا هذا حيوان مثل حيوان مثلا كالحيوانات المفترسه والحيوانات الدواب اللي هي الحشرات بالمعنى الفقهي، هاي لازم فيها اوداج اربعه تتبع الاوداج الاربعه. أما السمك هذا ما واضح بالأخذ بالصيد.
بس أقصد يعني بعض الأفراد مشكلة.
الحشرات بالحشرات يعني مثل الحشرات هو خطا من الأوداج الأربعة. الحيوانات التي لا تؤكل لابد يكون بلحاظ صنفها مثل أمثالها. واضحة قص إذا حشرة
يعني توجد على كلام.
نعم موجود.
مشكلة
مو كل مشكلة. قاعدة تقول أن الحيوان ما سيد خوي ما ذكرها سيستان طرحنا في المنهاج. الحيوانات التي كيف نذكي الحيوانات التي لا تؤكل؟ إحنا درسنا الآن تذكية الحيوانات التي تؤكل. خب عندنا حيوانات لا تؤكل كيف تذكى؟ تذكى بأمثالها. يعني إذا كان هذا مثل الحصان مثل الحيوانات التي لها أولاج أربعة فتبقطع الأولاج الأربعة. هذه من مواضيع مستنبطة، هي من مواضيع الفقهية يعني مستنبطة قصدك مواضيع فقهية. نعم نعم هي قاعدة فقهية. ولهذا الحشرة السمك الذي
لو في تشخيص خارجي مثلا احنا الحية مثلا لو
تذكرنا
لها
أولاج أربعة
فلان يقول لا ليس لها
أولاج أربعة. تنطبق أنه نسألك هذه حشرات
فقهية
من الحشرات الفقهية وحشرات فقهية لابد أن تذكر من الأولاج الأربعة.
مثلا عقرب من الحية بس أقصد أنه لا يوجد موضوع للحكم يعني أولاج أربعة لا يوجد فيها.
لا إذا ما فيها يعني إذا ما فيها أولاج أربعة إذا ما في الوجه أربعة غير قابل لتذكيتكم، ما ستذكى بطريق آخر تكون غير. إذا فرضنا ذلك وإن كان هم في عبارة فقه يقولون ما في هالفرضية، زين لو لو
عقرب ما في أوداج أربعة، وإن كان من حشرات فقهية وضع عن حشرة فقهية تعيش في باطن الأرض ليس فيها أوداج أربعة،
قد يكون هذا قد ما أدري يعني يعني يحتاج إلى في بعض الموارد لعله في تشخيص، خلي يكون بالصيد، خلي يكون بالرامي، لأن الرامي قد إيه باليد يمكن على أي حال ولكن لا يجوز بيعه، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا. مسألة 1671 هذه مسألة يعمم يقول بأنه هذا غير مأكول الله الذي يكون يمكن تقبل يمكن أن يقبل التذكية، سواء كان هذا من الطيور أو غير الطيور، لأنه بعض هناك توهم بأن الطير زين لا يصح تذكيته، وهنا بعمه ما فيها شيء مسألة. لا فرق في الحيوان غير مأكول اللح في قبوله في قبوله للتذكية إذا كان له وجل بين الطير وغيره، خلافا لمن توهم بأن الطير لا يكون غير قابل للتذكية إذا كان غير مأكول اللح كالنسر وما شاكله ذلك الحيوانات المفترسة، يقول لا سواء كان الطير أو غيره. مسألة 1672 هذه المسألة التفت هذا الآن سنبحث عن كل المسائل دي، تبحث عن مسألة أمارات التذكية عند الشك، إذا شككنا بأن هذا مذكى أو غير مذكى، تارة نعلم بأنه مذكى فبها، تارة نعلم بأنه غير مذكى فواضح، تارة نشك أن هذا مذكى أو غير مذكى. أنا الآن رحت للسوق رأيت دجاجا رأيت سمكا هناك يباع، شككت أنه مذكى أو غير مذكى، ما هو المرجع في ذلك؟ في مجموع هذه المسائل ذكر السيد الخوي خمس أمارات على التذكية، أنا أكتبها يعني ألخصها لكم، ذكر خمس أمارات على التذكية. الأمارة الأولى الأخذ من سوق المسلمين، الأمارة الثانية الأخذ من بلاد المسلمين، وفي كل هاتين الأمارتين في سؤال، ما معنى أن هذا سوق مسلمين؟ ما معنى أن هذا بلاد مسلمين؟ خاب قالوا أن تنقيح أن هذا سوق مسلمين أو بلاد مسلمين بلحاظ السيد الخوي بلحاظ الغالب الموجود في ذاك البلد والغالب الموجود في السوق، فإن كان الغالب في ذاك البلد مسلمون قالوا هذا بلاد المسلمين، إن كان الغالب في السوق هو المسلمون قالوا أن الغالب هذا سوق المسلمين. الأمارة الثالثة يد المسلم، أو سبق يد المسلم، أو سبق يد المسلم بشرط أن يكون هناك في كل هذا يعني يد المسلم سبق يد المسلم بشرط أن يكون هناك إشعار بالتذكية، سيأتي تفصيل الآن بعد ذلك. الرابع الصنع في بلاد المسلمين، الصنع في بلاد المسلمين، وش الفرق بينه وبين الثاني؟ الثاني أخذ من بلاد المسلمين، تفتينه هذا الصنع في بلاد المسلمين، فرق واضح أن قد يؤخذ بلاد الكفار لكن هو مصنوعا في بلاد المسلمين، هذه تقول لا الأمارة هي الصنع في بلاد المسلمين. الأمارة الخامسة المطروح في أرض المسلمين، مع وجود بشرط يعني مع وجود أمارة على أنه يتصرف فيه تصرف المذكى، سيأتي يتصرف فيه تصرف المذكى. والآن سيأتي بعد ذلك تحقيق هذه الأمارات الخامس. فلو سئلت ما هي أمارات، شو أمارة؟ أمار يعني الذي يرجع لها عند الشك.
شيخنا ممكن تفسيره إنه مطلق ما يعني
يكون دليلا على تعامل المذكر، يعني مثلا داخل مسوق المسلمين اذا كان هناك اماره انهم يتعاملون معه مع هذا المذكر.
لا هذا ما
بلاد المسلمين كذا اذا كانوا يتعاملون معه مع هذا المذكر.
لا وش قصدك يتعامل مع المذكر؟
لا شرطين هنا
لا يتعامل مع المذكر، هذا له معنى خاص سيأتي بيانه. وش قصدي أنا يتعامل معها معاملة المذكر؟ هذا لها خاص، هذا ما مشروط في سوق المسلمين ولا مشروط في مسألة يدل، ولا شيء مشروطا في هذا الأخذ من بلاد المسلمين كما سيأتي الآن، هذا لها معنى خاص فيأتي. اتضحت هذه الأمارات الخمس؟ فلو سئلت ما هي الأمارات على التذكية تقول الأمارات عند السيد الخوئي، فيها خلاف خمسة. عندنا قاعدة تقول، قاعدة أول شيء، إذا شككت في التذكية وعدم التذكية فالأصل هو عدم التذكية إلا أن تكون أحد الأمارات الخمس، هذا منهجة البحث. إذن عندنا أصل يقول إذا شككت في التذكية وعدم التذكية فالأصل عدم التذكية إلا أن توجد أمارة على التذكية وهي أحد الأمارات الخمس. خب مطلب ثاني التفت، إحنا الآن قلنا بأن الأصل عدم التذكية، أفرض بأن عندنا لحام، هذا اللحام لا هو انتفت فيه الأمارات الخمس، شككنا في أنه مذكى أو لا، نقول الأصل عدم التذكية. خب هل نحكم بنجاسته أو لا نحكم بنجاسته؟ هل أن الحكم بأنه غير مذكى بلحاظ أصالة عدم التذكية يعني أنه هذا نجس فلو لامس اليد الرطبة يكون نجسا، تكون اليد نجسة أو لا؟ قالوا نفكك بين المطلبين. سيد الخوئي يقول نحن نحكم على أن المشكوك في التذكية وعدم التذكية، نقول الأصل عدم تذكيته، فلا تقول إذن ما دام هذا غير مذكى إذن هو نجس لأن كل غير مذكى هو نجس. يقول لا، أما إذا شككنا في الطهارة نعمل أصالة الطهارة في الأشياء، لأن القاعدة تقول إذا شككت أن الشيء طاهر أو لا طاهر أو ليس بطاهر كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس. فالشارع فكك بين المطلبين فقال ابني على أصالة عدم التذكية فرتب آثار عدم التذكية عليه فلا يجوز أكله، لكن لا ترتب آثار النجاسة لأن أصالة الطهارة هي الحاكمة. إذا كان لحم غير مذكى، لحم التفت مشكوك، لكن لو كنت تقطع بأنه غير مذكى قطعا تقطع بالميتة فتقطع بالنجاسة. ما تعرف الحالة السابقة؟ وش الحالة السابقة؟ ما معلومة أصالة الطهارة عند الشك ترجع لها يعني كل شيء.
ما التلاصم بين شيخنا بين نفس التذكية؟
لا ليس.
عدم التذكية.
سيأتيكم يأتيكم في باب الأصول في باب الأصول، هذا سواء أصل مثبت ما بيخل في الأصول، أن الاستصحاب غاية ما يقتضي ما يثبت اللوازم، هذا لازم الاستصحاب. الشرع قال أنت استصحب عدم التذكية، لازم استصحاب عدم التذكية إنه طار، هذا اللازم مشكل، واضح في الأصول. يقول إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أو لا يبنى على عدم التذكية، هي القاعدة الأولية إلا بالأمارات التي ستأتينا، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبته. ولهذا الفقهاء يفتون بأنه لو كان عندك جلد مستورد من بلاد الغرب تشك بأنه طبيعي، بأنه تعلم بأنه طبيعي، تشك بأنه هذا حيوان مذكى أو حيوان غير مذكى. خب قالوا ماذا؟ قالوا هذا الجلد الآن حزام، هذا تحكم عليه بأنه هذا غير مذكى، لكن لو لامسته بيدي هل نجس؟ هل تنجست اليد؟ قالوا لا تتنجس اليد. إن قلت قالوا لا يجوز الصلاة به، يجوز لبس الحزام في الصلاة المشكوك التذكية؟ لا. ليش؟ كيف؟ هاي مو نجس، حكمنا انه بيد انه يطاهر
الميتة. لا بعرض بكل
عنوانه
انه
بيشتغل
انه لا يكون
الميتة،
يعني
شك في تذكيته.
ها شوف التفت، هناك في باب لباس المصلي، ليس خلط مطالب في لباس المصلي، قالوا يشترط ان لا يكون لباس المصلي من ماذا؟ من الميتة أو من غير مأكول اللحم مثلا، فهذا ببركة الإصحاح ثبت أنه ميتة. أضح ببركة الإصحاح عن التذكية. إذا قل هذا غير مذكى، وإذا كان غير مذكى حينئذ لا يجوز لباسه، لكن لو لامس الرطوبة يحكم بطهارته على حال عادي.
شيخنا بس بعض الطائفة إذا احتمل احتمالا يعتد به، هذا
وجهه بأنه وش
في يعني إذا يعني يبني على طهارته إذا احتمل احتمالا يعتد به أنه مثلا دكي.
أي هذا بعض الفقهاء يقولون هنا في تلازم، هذا اللي قلته هي في خلاف انه لازم عدم التذكية عدم اثبات الطهارة. بعض الفقهاء يقولون بانه اصلا عدم التذكية تثبت النجاسة ايضا، فاذا ثبتت النجاسة حينئذ واش حينئذ تكون هي الحاكمة، الا اذا احتملت احتمال عقلاء يعني كان اطمئنان مثلا او ما شاكل ذلك واضحة، فحينئذ تكون الاطمئنان مقدم على الاستصحاب
او اطمئنان حتى بالنجاسة نقدم النجاسة صحيح؟
قطعا. هذا ايه؟
مثلا بجينا من بلاد اصلا ما يعرفون الاسلام، هذا اطمئنان كذا.
اذا كان عندك اطمئنان بان الشخص هذا اللي تلبسه وانا لك ذلك، من وين تطمئن؟
اطمئن انه جاي من بلاد اصلا ما يعرفون الاسلام.
خب من قال انه ذبح على الطريقة غير الشرعية؟
هذا
الاشياء ما يعرفون يذبحون طريقة، وهذا ما يورث اطمئنان بانه شخص هذا مأخوذ من حياته، قد يكون اخ بعض المسلمين ذبحه. كل أشخاص الموجودين في تلك المنطقة كلهم كفار، كلهم يمارسون يعني ولا واحد بعض المسلمين يمارسون الذب، هذا مشكل. على حال هذا طبعا
هذا
كله إذا كان جلد طبيعي، إذا شكك في الصيلة أو طبيعي يجوز لبسه بعدها ما ندخل في أبحاث مفصلة. خب قال إذا اطمئن الشخص هو واطمئنانه. قال فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت هذا الحيوان له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة. ليش قال حتى لو كان له نفس سائلة؟ أما ما ليس له نفس سائلة واضح الميتة وغير ميتة يكون طاهرا، إلا إذا علم بأنه ميتة. نعم إذا علمت بأنه ميتة تعلم بنجاسته. نعم إذا وجدها دخول في بيان الأمارات التي تخرج عن القاعدة الأولية وهي أصوات عدم التذكية يأتي عليها الكلام.